الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله. أما بعد، فنتحدث عن القصة التابعة، فنقول: زوجتي معطاءة ومضحية، تنكر ذاتها وتنسى نفسها وتؤثر زوجها على نفسها، تقدم رضاه على رضاه وتقدم هواه على هواه، وما تحب على ما تحب. طاعته في غير معصية أصل أصيل عندها، إذا فقدته فكأنما فقدت الهواء الذي تتنفسه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوجا صالحا يلائمها أن تجتهد في مرضاته وتجتنب كل ما يؤذيه، فإنها متى آذته أو تعرضت لما يكرهه أوجب ذلك ملالها، وبقى ذلك في نفسه، فربما وجد فرصته فتركها أو آثر رضاها. ينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت زوجا صالحا يلائمها أن تجتهد في مرضاته وتجتنب كل ما يؤذيه. وهذه نقطة مهمة أريد أن أعلق عليها، وهي يعني المرأة ممكن أن تتزوج، فممكن أن تتزوج برجل مسلم ملتزم، هذا نوع. النوع الثاني رجل مسلم ملتزم ولكن له من أصحاب العلم أو من طلبة العلم أو العلماء. الصنف الثالث من أصحاب الدعوة ومن له في الدعوة الإباحة والجهاد فيها. فالنقطة التي يجب أن تنتبه إليها المرأة أن معاملتها لزوجها تختلف، يعني أو يختلف هذا الأمر من رجل إلى آخر. بمعنى كلما كان للرجل مكان وكلما كان له قدر من العلم والدعوة وغير ذلك، فإن واجبات المرأة تجاه زوجها لا شك هي أعظم وأشد. فإن كانت المرأة طالبة أن تؤدي حقوق زوجها العادي، فإنها تجتهد في قيامها بهذه الحقوق عندما تتزوج بمسلم ملتزم مستقيم على سواء ذلك. وطاعة هذه الأمور إذا ما تزوجت بطالب علم أو عالم أو داعية إلى الله عز وجل. طاعة الأخوات لا يستفيد إلا هذا الأمر، ومجرد حصول الكلفة بينها وبين زوجها لا تعمل حسابا لذلك، فيسقط هيبة تسقط هيبة الرجل واحترامه عند المرأة. فمثل المرأة الزوجة الصالحة كما نقول أو كما ذكرنا أنها معطاءة ومضحية، تخطئ زوجها على نفسه، فهي تنسى نفسها وتنكر ذاتها، تقدم هوى زوجها على هواه بغير معصيته، وتقدم رضاه على رضاها، وتقدم ما يحب على ما تحب. هذه المرأة التي تفعل ذلك انما تعطي وتضحي وتتحمل لا سيما ان كان زوجها كما قلنا طالب علم او عالم او صاحب دعوه. ولنا بالنسبه لشريح القضيه العبره في ذلك، فلما تزوج شريح القضيه بامراه من تميم قال: لما دخلت عليها كنت اتوضا، فتوضات معي وصليت فصلت معي، فلما استعدت من الصلاه دعوت بان تكون عاطيه مباركه وأن يعطيني الله من خيرنا ويكفيني شرها. قال فحمدت الله، يعني زوجته، وأثنت عليه ثم قالت: إنني امرأة غريبة عليك، فماذا يعجبك فآتي. المرأة تنتبه. قالت: فماذا يعجبك فآتي، وماذا تكره فأجتنبه. طبعا شتان بين هذه الصورة وصورة المرأة القاتمة التي تفعل ما يكرهه زوجها ولا تفعل ما يحبه ويطلبه منها. تقول: ف
فماذا يعجبك فآتي وماذا تكره فأجتنبه. قال فقلت إني أحب كذا وأكرم كذا. فقال هل تحب أن يزورك أهلي؟ شوف الأمر أمر دقيق، مش واحدة هنرضى زوجها يقول لها ماشي بلاش روح النهارده لأهلك، يبقى يوم ما مش معدي عليه لا يلاقي أكل ولا شوك ولا وجه مشرق ولا ابتسامة طيبة ولا نظرة حية ولا أي حاجة، يبقى يوم ما يعلم فيه ربنا كما يقول. قالت هل تحب أن يزورك أهلي؟ ليه؟ لماذا قالت هذا الكلام؟ لابد أن قدر زوجها عندها أعظم من قدر أهلها. فقلت إنني رجل قائم وأخاف أن أمله. فقالت من تحب أن يزورك من جيرانك؟ فأخبرتها بذلك. قالت قريش فجلست مع هذه المرأة في أرغب عيش وأهنئت حتى حال الحوض، يعني حتى مر السنة. إذ دخلت الليل فإذا بعجوز صأم وتبكي، فسألت من هذه؟ فقالت إنها أمي. فسألته الأم كيف أنت وزوجتك؟ فقال لها خير زوجة. فقالت ما حوت البيوت شرا من المدللة، فإذا رابت منها ريب فعليك بالصوت. يعني البيوت لا يستقر فيها شرا. فقالت ما حوت البيوت شرا من المدللة، يعني أن البيوت بسبب المرأة المدللة تكون بيوت شرا فلا تستقر بوجود هذا الصنف من النساء. فنصحت زوجتك فقالت فإذا راغت منها ريب فعليك بالصوم. يعني هذه المرأة وهي أم زوجتك تنصحه بأن يضرب ابنتها إذا ما راغت منها ريب. قالت قريش فكانت تأتينا مرة كل سنة تنصح ابنتها وتوجيها. برضو النساء يسمعوا، الأمهات يسمعوا، مش الام تقول لها خلي بالك مش جوزك، ام واحد يبقى تجيبه مالكين، قال لها تتجوز عليه. حاولي مش عارف مثال بيقول ايه، مش عارف اضعف طيره لا يلوك بغيرك، حاجه زي كده. فتيجي تقول لها خلي بالك اللي هيعمل كذا وتنصحها نصائح تنكد عليها عشاء والعياذ بالله. هذه وقت صريحه تنصح ابنتها كل عام وتوصيه. يقول ومكثت معي زوجتي 20 عاما لم أغضب منها إلا مرة واحدة وكنت لها ظالما. نعم، فلا تشهد المرأة وهذه الأم أو الرؤون أي مباركة حقا لها، لا شك أن يعني الأم جاءت بعضها ببعض، فهذه المرأة الصالحة بجرد هذه الزوجة الصالحة وبالتالي أثمرت هذا الثناء الذي يبني عليها في زوجها. فزوجتي أعطاها الأمور الوحشية، تنكب ذاتها وتنسى نفسها وتؤثم زوجها على نفسها، وتقدم رضاه على رضاها وتقدم هواه على هواها وما يحب على ما تحب. هذه نقطة يعني مهمة جدا، وما يحدث في البيوت اليوم من المشاكل والنكد والخلافات والصراعات انما يحدث من تخلف هذه الصفات عند المرأة. طاعته في غير معصية اصل اصيل عندها، اذا فقدته فكأنما فقدت الهواء الذي كتبته. نعم، من أكثر الأسباب التي تسبب الشقاق بين الزوجين عصيان المرأة لزوجها. ومن أهم أسباب السعادة بين الزوجين حب طاعة المرأة لزوجها. ولا شك أن طاعة المرأة لزوجها يحفظ كيان الأسرة من التقدر والانهيار، وتبعث إلى محبة الزوج القلبية لزوجته، وتعطف رابطة التآلف والمودة بينهما. والزوج هو باب للمرأة إما إلى الجنة في حال رضاه عنها أو النار عند سخطه عليها بالحق.
والطاعه الطبع لا تكون الا بالمعروف لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. وزوجتك اعلم ان زوجها هو اولى الناس بها ومكانته بالنسبه اليها عاليه مقدسه لا يبلغها احد من اقاربها ابدا كما ذكرنا من قبل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمراه اين انت منه فانما هو جنتك ونارك. ويقول ايضا اذا صلت المراه خمسها وقامت شهرها وأفطرت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إن المرأة المسلمة حين تطيع زوجها تكون في طاعة الله وهي بذلك مأجورة ولا سيما عندما تكون الطاعة فيما لا توافق عليه. بل إن الطاعة لتتجلى بطاعته فيما تكره أكثر مما تتجلى في طاعته فيما تحب. وكمال الطاعة يتحقق في أن تؤدي الأمر بكل قبول ورضا. أما إذا أجدته متبرمة متأسفة يعلو وجهها العبور وأمارات الكراهية والضيق فإن هذه الطاعة كعدمها. نعم. المرأة لا بد وهي تطيع زوجها ان تستحضر انها بذلك تطيع ربها عز وجل، لان الله تعالى جعل طاعه المراه لزوجها في غير معصيه باب الى الجنه وسبب لدخولها الجنه. فهي عندما تطيع زوجها انما تطيع امر الله تعالى لها بحكم طاعتها لزوجها. طيب واحده ممكن تطيع الزوجه ولكن بوجه عالي، تطيع الزوجه وامارات الكراهيه والضيق في وجهها، تطيع زوجها ولكن على مضض ولا تنفذ الامر فور ارادته. وانما يجب ان نبين ان الطاعه الحقيقيه للمراه او الواجبه على المراه في زوجها انما تظهر في الامور التي تكرهها اليه. يعني زوجها يقول لها مثلا يلا تعالي مثلا عشان يعني تزور اهلها او تحضر طعاما او تشتري ملابس او نحو ذلك. هذه الامور هي توافق عليها وامور تحبها، فهل طاعتها لزوجها في هذا الامر كطاعتها له في امر هي كانت لا تريد ان تفعله ولا وكانت تكرهه؟ هل يستوي الاموال؟ بالطبع لا. ايضا لا بد ان المراه عندما تطيع زوجها ان تطيعه بكل رضا وسرور، لان الزوج يعني رجل له متاعب كما للمراه. اذا يعني راى من زوجته الطاعه ولكن بذير وتأسف وتضخم لا شك ان الامر يختلف عنده اذا كانت تطيعه برضا وسرور وخضوع ومودة ورحمة وحب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها اي اجرها ان تفعلها. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم لو تعلم المراه حق الزوج لم تقرض ما قبر اداؤه وعتائه حتى يقرب منه. يعني لو ان المراه تعرف عبر حق زوج عليه لاعدت له طعام الغداء وطعام العشاء ووقفت امامه حتى يقرب من طعام وعن طعام. اي انها في يعني على امبة استعداد لكي يامرها باي امر فتنفذه فورا. كثير من الذنوب للاسف تحدث فيها مشاكل، تحدث فيها طلقات وخلافات بسبب انحراف المراه عن هذه القضيه الاصيله الخطيره الا وهي حكم طاعه المراه لزوجها. تيجي واحده تقول والله انا بطيعته
بس يعني في كل حاجة هذه لست منحرفة عن قاعتها بتوجيهها. امرأة تطيع ولكن بتأخذ كما ذكرت وبضير وبكراهية، أيضا هذه منحرفة عن قاعتها بتوجيهها. وإنما الطاعة الحقيقية هي الطاعة فيما تترك، فتقدم هواه على هواه، تقدم ما يحب على ما تحب، تقدم وترجو زوجها على نفسها فترجو ذاتها. في هذا الوقت تظهر الطاعة برضا وخضوع وخضوع للزوج. الصفة الثانية زوجتي زوجة مقتصدة غير مسرفة، لا تتباهى بمال زوجها إن كان غنيا ولا تشكو من قلته ان كان فقيرا، تعرف متى تنفق وكيف تنفق، كريمة غير بخيلة، مدبرة غير مسرفة، راضية بقسمة الله لها في كل شيء. المرأة لا شك أمينة على مال زوجها، وما يودعه في البيت من نقد أو مؤونة أو غير ذلك، لذا فلا يجوز لها ان تتصرف فيه بغير رضاه، وهذا من حبها لماله وهو حق له عليها. اما كونها مقتصده غير مسرفه فهذا ناشئ عندها من ان الله تعالى ذم المسرفين فقال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، ناجح عندها من ان الله تعالى مدح واثنى على المقتصدين، هذا ناجح عندها من زهدها في الدنيا ومن نفسها القنوعه التي لا تحملها على البذخ والسرق، هذا ناجح عندها من علمها باثار السرق السليمه كالغفله عن الله والدار الاخره والتكبر وطول الامل. لذلك بين هذه الاسباب تحملها على الا تتباهى بمال زوجها ان كان غنيا او تسرف في الانفاق، لا سيما امام الناس وامام النساء خاصه، لانها تعلم ان المال عارية الله في ارضه وقد جعلها الله رشيفة عليه وساهلها عنه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، فضلا عن علمها انها راحلة عن هذه الدنيا الزائلة مخلفة وراءها المال والمتاع. لا شك ان المرأة يحملها على الاسواق في البيت لا سيما امام اقرانها من النساء، انما هو حبها للدنيا، واحدة دائما تحب ان تتفاعل امام النساء صفة خاصة، اشتغلت كذا وباعت كذا وغيرت كذا، وتحاول ان تعرفك بطريقه مباشره او غير مباشره انها اشترت هذا القماش بشيء فلاني والذهب عندها زاد واصبح كذا، واشترت كذا وفعلت كذا وغيرت كذا وجددت كذا، كان هذه امراه مسكينه ولا شك ليس لها حظ من الدنيا الا هذا المتاع. اما الاستعداد للدار الاخره و يعني ان تعيش في هذه الدنيا لعقيدتها التي ستسال عنها في قبرها ويوم ان تلقى الله، هذا امر غير واضح عندها او ضعيف عندها. فالمراه الصالحه القانته هي المراه المعتدله، يعني لا تكون مسرفه وفي نفس الوقت لا تكون بخيله. اذا ما كانت زوجها غنيه لا تتباهى بمال جعانه، لعل هذا المال يكون فتنه لك ولزوجك واولادك. وكم رأينا بيوتا كثيرة عندها أموال كثيرة وعندها يعني من الدنيا ما عندها، وافتقرت هذه البيوت إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، افتقرت إلى حب الله عز وجل، وافتقرت إلى الخضوع لله عز وجل، وافتقرت إلى أن تعيش في الدنيا على منهج الإسلام، افتقرت أن تحيا بالإسلام، وان يكون ايمانها ايمانا يقظا يرغب في السلوك والجوارح. كذلك قناعتها تحملها على ان لا تشكو زوجها ان كان فقيرا. المشكله عند النساء ايه؟ مراه بتروح تزور صاحبتها او زوجتها او قريبتها، فتلاقيها جابت كذا وكذا وكذا،
هي تريد يعني هي احسن مني تعود الى زوجها وتقدم لي منفذته تقدم فيه يعني متطلبات هذا العام او هذا الشهر او هذا اليوم تريد ان تشتري كذا وتريد ان تغير كذا وتفعل كذا ويبقى احسن من كذا فالزوج يعني اما ان يكون قادرا على ذلك واما ان يكون غير قادر ان كان قادرا واتبع هوى زوجته في كل شيء فلا بد ان يهلك ولا شك ان كان غير قادر فاما ان يبحث عن الحرام واما ان يبقى طول يوم يكد ويسعى لا يستطيع ان يصلي ولا يحق في صلاه لا يسعى في صلاه هذا كان يصلي ويكد ويتعب حتى يعود اخر الليل الى البيت منهكا متعبا لا يستطيع ان يوجه ولا يستطيع ان يربي ولا يستطيع ان يصلح ولا يستطيع ان يعين على طاعه لله تعالى. خلاص عايزه كذا وكانت حياه الليل فبيشتغل ليل نهار ويجيله الشيطان يقول له هذا من باب ادخال الطيور على قلب زوجته. نعم هذا امر مطلوب ولكن لا يكون على حساب الاخره. فالمرأة العاقلة هي التي لا تمكن الدنيا من زوجها وإنما تمكن زوجها من الدنيا. كذلك قناعتها تحملها على ألا تشكو زوجها إن كان فقيرا. تنبغ حظها وتشكو لأمها أو لأختها يعني ما حدوش حاجة وتغورنا فيه حصل كذا كذا وما بيجيبش وما بيعملش. وليس معنى قناعتها أنها تحملة تقبض يديها على المال بل هي مقتصدة معتدلة مدبرة غير مسرفة ولا فقيرة. زوجتي تقدم طاقة زوجها المالية وتقتصد بماله فلا تهجمه بطرا وبغير حق ولا تضيقه بطلباتها غير ضرورية من متاع الدنيا بل تصحب زوجها للقناعة فلا تتطلع لنا عند الغيب ولا تحاكي اسرارنا بالنساء الاقارب والجيران والمعارف في اقتناء الكماليات بل عليها ان توجه مال الله للبذل في سبيل الله ليكون رصيدا لهما يوم القيامه وهي تتمثل قوله صلى الله عليه وسلم في حضور الدنيا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اكبر الا تنسوا نعمه الله عليكم. دايما اي واحده تقول لها ما فيش داعي انك تبصي لمن هي اعلى منك في الدنيا لمن هي اغنى منك وانما انظري الى من هي اقل منك. طول ما انت بتبصي للي اقل منك هتحتاجي ربنا لانك افضل منه. اما اذا نظرت الى من هي اعلى مني يقول يا رب ليه عملت فلانه وما عملتهاش؟ طب بما ان فلانه دي غير مطيعه مني وغير حريصه على طاعتك مني فلما تعطيها ولا تعطيني؟ فتقع في مهب امير الشيطان لتقفها على قضاء الله وقدره وهذا اصل او ركن من اركان الايمان. كذلك فإنها راضية بكل ما قسمه الله لها. هذه الزوجة الصالحة لا تسخط ولا تتبرم ولا تقل لما يا رب أعطيت فلانا ولم تعطيه لما يا رب أعطيت فلانا ولم تعطي زوجي بل حامدة لله شاكرة له على كل عطاءات فإنها لا تدري لو فتحت الدنيا عليها هل تهلك أم لا. كل واحد عايز يشوف زي فلانه ويجيب ويشتري وده فاهم يا ستي انت يمكن ربنا يعني فتن احنا يعني لا نوع امامنا الا الظاهر لكن من الداخل احنا مش عارفين الفلوس شكلها ايه. فلعل ما عندها من المال والجاه والسلطان وكذا لعلها في داخل بيتها في نكد مع زوجها ولعل لا يبالغ الله على لها في صحتها او في اولادها او غير ذلك فدائما احمدي الله تطلع على ما انت فيه وكوني قنوعا وقانعة برزق الزوج لان ربما انت تريدين مالا وتريدين دنيا وعايز يفتح كذا وكذا وكذا فيمكن ربنا لو فتح لي الدنيا او فتح نافذة الدنيا عليك ربما تكوني من الهالكات والعياذ بالله. ما ادراك هل اطلعت على غيب الله تعالى؟ ده
الواحد منا اذا ما وجد معه مبلغ من المال يبقى يعني خلاص الدنيا وما فيها كانه ملك الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلعت على الجنه فوجدت اكثر عليها تقاوم وطلعت على النار فوجدت اكثر عليها ايه النساء ويقول ويا ان اصحاب الجن يعني الاغنياء واصحاب الغنى والسلطان والجاه محدودون على باب الجنه. فان الفتنه يعني لا افرادي لان عندك مال كثير وعندك ذهب كثير وعندك اثاث وطباق تسلم بشيء فلاني وتعيش في رائحة العيش وزوجك عنده سياره وعنده املاك وعنده اطيار لا تصح بهذا. بل كلما زاد نعم الله تعالى عليك فاعلمي ان حساب الله حسابك يوم القيامه يقول عند الله. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احشرني مسكينا اللهم احيني مسكينا وامسني مسكينا واحشرني في صفه المساكين اي صفه واضحه. اما الصفه الثامنه التاسعه فزوجتي زوجتي لا تلهث وراء الدنيا كما قيل فيها من النساء تبحث عن فكره الملبس او المطعم او المشرب او زينه الحلي وغير ذلك من متاع الدنيا كالاثاث والبوش وغيرهما. لا بل هي عاقله زاهده قنوعه تبحث عن زينه بيتها في الدنيا بالايمان والعمل الصالح وفي الاخره بالقبول عند ربها. وهذا الامر يعني بنصح فيه النساء ما تشغليش ابدا نفسك قوي بالبيت اللي انت قاعده فيه وانما اشغلي نفسك ببيت الجود وهو القبر. اشغلي نفسك ببيتك في الجنه كيف تنالين هذا البيت. هذه القضيه للاسف نجد عند كثير من النساء حرص على بيوتهن في الدنيا التنظيف والتصفيف والتغيير الاثاث والتسمم في الطبق داخل البيوت وغير ذلك في الوقت الذي لا نجد فيه محركا ودافعا لاعداد بيت الاخره سواء في الخوف او عند الله يوم القيامه. لا تجد هذه الصوره عند كثير من النساء. زوجتي قنوعه زاهده يهمها بيت الاخره قبل بيت الدنيا ولذلك فهي مشغولة بإعداده بالإيمان والعمل الصالح عن متاع زائل في بيت الدنيا. لا تحرم ما أحل الله لها من الطيبات والتمتع بمتاع الدنيا وزينتها ولكن دون طرف ولا مخيلة ودون إثمة لذلك وعزم ولكن منهجها الوظيفية والاعتدال. لذلك فهي ليست كما في النساء اللائي يلهثن وراء الدنيا همهن تغيير اثاث المنزل وتجديده والانشغال بذلك بل تتمثل قول مريم عليها السلام رب ابني عندك بيتا في الجنه فبيت الاخره شغلها عن بيت الدنيا. لذلك فهي قنوعه زاهده ليس عندها تطلعات دنيوية تافهة. هي الوحدة اللي عاملة حسابها ان هي ممكن تموت بين الوقت والاخر كيف يكون عندها تطلعات تافهة في الدنيا. هذه التطلعات تكون عند النساء اللاتي يغفلن عن الله والدار الاخرة لانها تعلم علم اليقين مدى فتنة الدنيا ومدى اغوائها فهي على حضر شديد منها. لذلك قال تعالى وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني من العمل الصالح واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. وكما قال تعالى يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال ايضا ان الدنيا كل لكم خبرة وان الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا الكتاب فان اول فتنة بني اسرائيل كانت في الكتاب ولذلك فان شعار زوجتي دائما والاخرة خير وابقى وما اجهل الزوجة الصالحة حين تسدد وتقارب الواجب وما اعظمها حين تجعل الدنيا بقية الاخرة وما اكرمها حين تعطي في الحياة كل ذي حق حقا تعطي حق الله في التوحيد والعبودية والولاء وحق الاسلام في الالتزام به والدعوة والجهاد وتعطي حق الزوج والاولاد في الطاعة والتربية والرعاية وتعطي حق نفسها بتمتعها من الطيبات وحبوب الحياة وهكذا سائر الحقوق فإنها تؤديها بصدق وإخلاص وعزم وقناعة وجهد قال بعض الصالحين يا ابن آدم إذا سلكت سبيل القناعة فأقل شيء يكفيك وإلا فإن الدنيا وما فيها لا تكفيك وقال علي بن أبي طالب ليس الزهد أن ألا أملك شيئا ولكن الزهد ألا يملكك شيئا يعني حتى لا يفهم كلامنا يعني أنه ليس المرأة تتمتع بما أحل الله تعالى لها من الطيبات أو تأكل ما تهواه أو ترتدي ما تهواه أو غير ذلك وإنما لا يكون ذلك بشرف ومخيلة وإنما يكون باختصار وليس معنى ان الانسان ربنا قال فتح عليه واعطاه الجمال وكذا وكذا انه من الهالكين او انها من الهالكات ولكن يعني كل واحد منا يتمثل قول علي ابن ابي طالب رضي الله عنه في قوله ليس الزهد في ان تملك شيئا ولكن الزهد في ان لا يملكك شيئا ممكن واحد يبقى عنده سياره بالاف الجنيهات ولكن يعني ليس لها يعني ليس لها او يعني ليس لهذا المتاع عنده ميزان دفه يقضي بها امور وانتهى الامر ممكن تكون عند انسان اخر يعني مكتوم بها وفرحان بها ويشكل شيء عنده فالامر يختلف او الصوره تختلف من هذا وذاك الصفه العاشره فزوجتي تهتم بتربيه اولادها التربية الصحيحة الكاملة لا يكفيها القصور ولا المظاهر وإنما يعنيها أن تعد لمنة صالحة مجاهدة تحمل لواء الدعوة والجهاد فافتراقا من مسؤوليتها كراعية في بيت زوجها وكأم رضوء تربي أولادها تربية إسلامية حقيقية على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى حسن القلوب والتقاء القلوب. فأما العقيدة الإسلامية الصحيحة فهي تربي أولادها على أصول الإيمان وأركان الإسلام الخمسة باقتدار وعزيمة صادقة فيتربى الأولاد على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وسائر المغيبات. ويتربى الاولاد على تعظيم شعائر الله فيتربون على الصلاه اذا بلغوا سبع سنين وعلى الانضباط بكتاب الله تعالى والذهاب الى المسجد حيث اهل الخير والرفقه الصالحه وكذا التربي على اشياء سنه النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفه مراتبه حتى ياخذ الاولاد منها العبر والعظات التي تكون شخصيتهم الإسلامية ويستقيم سلوكهم بها. أما حسن الخلق واتقاء السلوك فسيتربى الأولاد على المنهج الصحيح لذلك وتظهر ألم ملامحه في التحذير من التشبه والتقليد الأعمى والابتعاد عن الاستغراق في السماع والابتعاد عن اللهو الباطل من الغناء والموسيقى والابتعاد عن التخنث والتشبه بالنساء والابتعاد عن السكون والتبرج والاقتراب والنظر الى المحرمات والابتعاد عن سياق السينما والقصر وكل مكان فيه منكر او لهو باطل. وكذلك تقوم الام ببيان اهميه حكم الخلق عند الاولاد ومكانه من حسنت اخلاقهم واستقامت جوارحهم عند الله يوم القيامه. لا شك ان هناك حتى يعني بعض الاخوات لكن يعني عندهن الاهتمام بتربيه الاولاد كما يعني التربيه الظاهريه التربيه ضعيفه. الاهتمام يكون بالمظهر والقصور اكثر واكثر واقوى من توجيه الباطل واصلاح الاصول. فالواجب على المراه صالحه ان تكتف بتوجيه اولادنا على عقيده اهل السنه وعلى حسن اخلاقها. ليس في بيت المسلم منكرات، ليس فيه تبرج، ليس فيه تشبه بالنساء، تشبه بالنساء او العكس، ليس فيه شراء عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه منكر في المنزل او الماكل او المطعم او المنكر. الاولاد او الشباب اليوم مشكلته انه تربى منذ نعومه اطفاله على الشراءات الكثيره. فاليوم اذا ما نصر يقول انت متزمت مسكين لانه لم يتوقف ولم يرضع هذا الإيماء الصحيح وهذا الاتجاه. فالشباب والشباب بيعيشوا في محنة بين رغبة البعض في السير في طريق الله تعالى وشد الشيطان وإغواؤه لهم جميعا بأن هذا طريق شارك وطريق متزمتين وطريق متطرفين. فلذلك نجد هناك كثيرين يعني هناك كثيرين يجادلون الانسان حتى في امور واضحه من الشرع لان القضيه عنده انه لم يتوقع عليه ولم يخالط الايمان قلبه منذ نظمه اطفال. فمسكين لم يذق قلبه حلاوه الايمان فلم يشعر بشيء. فيجب ان تعلم الزوجه الصالحه ان من حق زوجها عليها ان تحسن القيام على تربيه اولادها منه في صبر وحلم ورعاه. فلا تضرب على اولادها امامه ولا ترفع صوتها عاليا في مخاطبه اولادها او تدريب حتى يسمع خارج المسجد. ولا تدعو عليهم ولا تشكهم او تضرب ولا تشكهم او تضرب فان ذلك قد يؤذيه منه. ولو قبل استجاب الله تعالى دعاءها عليهم فيكون مصابهما بذلك عظيما. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم ولا تدعوا على اولادكم ولا تدعوا على قبائلكم ولا تدعوا على اموالكم لا توالوا الى الله ساعه ليل فيها عطاء فيستجيب لكم. وهذه المشكله حررنا منها في محاضره مستقله كانت بعنوان احكام البيوت وذكرنا يعني من الاساس التي قطع فيها كثير من الكتاب وقد جاءت الدعوه على الاولاد. فلعل يعني هذا الدعاء على الاولاد صادق ساعه اجابه عند الله سبحانه وتعالى فيستجيب فتكون المصيبه شديده. فقد تكلمت بعض النساء في لعن اولادهن لعنة غريبة او تسلونة غريبة. فنسمع الدعاء الفضيع يبهد على الولد الذي تصرف تصرفا دنيانيا لم يوقف هوى ابنه ورضاه انها تدعو عليه احيانا بان يبدي الله عليه الصبة والاوجاع المتعددة وتدعو عليه احيانا ان يقدر بالوفاء او ان تذهب به جارية الدهر او ان يصيبه العمل. تدعو عليه بذلك وغيره وهو الصبة وفزة سببها وهي لا تدري انه قد توافق دعواتنا ساعة الرجال فتندم ولا تساعة تندم. وقد قيل ان الدعوات كالحجارة التي يرمى بها هدف فمنها ما يصيب ومنها ما يخطئ. وعلينا ان تربي اولادنا على الطهارة والنظافة والعفة والشجاعة والزهد في تمارس الاشياء وبلاغ الحياة كي ينشأوا مؤمنين يعيشون بالإسلام وللإسلام يكثر الله تعالى بهم الخير في المجتمع ويتباهى بهم وبأمثالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا. وعليها أن تراعي الأمور الآتية حتى تنجح العملية التربوية، يعني خاصة في هذا المجال بقراءة كتاب تربية أولاد الإسلام للشيخ عبد الله بن ناصر عنوان رحمه الله، كذلك كتاب التوجيه النبويه للطفل لمحمد نور حفظه الله. فاول هذه الامور الا تتصرف امام ابنائها بصوره توحي بان سياستها التربويه تخالف سياسه الاصحاب، عشان ما يحدثش ازدواجيه عند الولد. ثانيا الا تعترض المراه على زوجها اثناء تاديبه اولاده، وجه الرقم فإن كان ولا بد فلها أن تبدي رأيها في أمور التربية على افتراض البيت، وعليهما الخروج بسياسة توضوية محددة. لكن ساعات الولد يقول لك والله ما هي ماما قالت لي اعمل كذا، أبوه يقول له لا ما تعملش، والأم تقول له اعمل. فالولد يشوف بقى البنات الذي يتفق مع هواه. ثالثا أن تحرص على الصدق مع زوجها وتصالحه بالحقيقة في أمورها كلها، وأن تعلمه بالأحداث التي تتم في غيبته ولا تتكفل على أحفاد أولادها اليتيمة والتي يجب معرفة الأب بها. رابعا ألا تأذن ولا تعطي ولدها عند غياب أبيه ما منعه منه. الكلام ده يعني مش عايز أشرحه تفصيل لأنه مروا في محاضرة مستقلة. خامسا ألا تؤذي الزوجة أمام أبنائها أي إشارة رفض او بدر من بعض عادات الحق او خوفاته، وان تحذر ان تقضي اقواله وافعاله او ان تنتقص منه او ان تتظلم لاولادها منه قبالك، لان الاب هو القدوه عند الاولاد، فلما الاولاد يجب من امهم يعني مثل هذا التصور الخاطئ فلا بد ان القدوه تثبت امام اعين الاولاد. ايضا نقطة مهمة جدا من اداب المرأة المسلمة ان تحسن القيام على اولاد زوجها من المرأة الكبرى، يعني ربما واحدة تتزوجها برجل يعني عنده اولاد من المرأة المطلقة او مات، فمن ادبها ان تحسن القيام على اولادها وكأنهم اولى لها، فان الزوجة الصالحة عون لزوجها على مصاعب الحياة وأعباء المعيشة. ولنا أن نتأمل ما رواه زاد عن عبد الله رضي الله عنهما قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا جاد تزوجت؟ قلت نعم. قال لي أم سيدا؟ امرأة بك أم امرأة قد تزوجت من قبل؟ قلت سيدا. قال فهل لا ذكر كل علمها؟ طب ليه ما تزوجتش امرأة بك؟ قال استبدا قلت يا رسول الله ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبين الرجل، يعني في سبب روح. فقال ذاك كذا، يعني كذا يسمى فعلا ايه؟ معقول هذا يعني سبب وجيه. ان الله تنكح على سنينا ومالها وجمالها فعليك بذلك في كلمه الاجابه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه انه تزوج امرأة في السجن، بل يعني اثنى عليه لانه بين له العله في ذلك. وفي روايه للبخاري فهل لا جاريه تلاعبه؟ قال قلت يا رسول الله ان ابي قتل يوم احد وترك تسع بنات، كنت لي تسع اخوات، فكرهت ان اجمع اليهن جاريه، يعني امرأة برد طبيعي، فكرهت ان اجمع اليهن جاريه حرقاء مثل هن، ولكن المرأة تنشطهن وتقوم على الكف. قال صلى الله عليه وسلم اطلقها. وفي روايه الشرعيه فقلت يا رسول الله ان عبد الله كان وترك سبع بنات او تسع، فجئت بما تقوم على الكف فدعا به، يعني دعا له انه احسن ذكرها. كذلك زوجتي من صفاتها انها ذاكره للموت، مستعدة للقتل، جاهلة في الدنيا، غير غافلة عن لقاء الله تعالى وكذلك الآخرة.
لو ان كل امراه كانت فيها هذه الصفات الطيبه والهامه لراينا نساء صالحات قانتات عابدات مجاهدات مؤمنات صابرات داعيات لراينا رياحين من النساء تشتاق اليهن النفوس وتسعد بهن القلوب. نعم زائرة للقصر النوم مستعدة للقصر جاهدة في الدنيا غير غافلة عن لقاء الله تعالى والدار الآخرة حتى تدخل جنة ربنا بسلام ولا تكن ممن قال الله تعالى فيهم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون اضطرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معنا سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون فاتق الله يا حفظ الله وراقبه فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل واعلمي ان الانسان لا يزال يلهو ويلعب حتى يزيد الموت فينتبه ولذلك قيل فالعيش نوم والولى يقظه والمرء ما بينهما كالخيال كيف به يا أخ الله إذا بلغت الروح الحلقوم والتفت الساق بالساق وفارقت الزوج والأهل والأبناء والأحباب كيف به إذا حفظت على الأبناء ووجدت الصراط فأصبحت في ظلمات الدجى وضيق اللحود كيف به إذا جاءت منكر ونكير فأجلتاك وأقعداك وجد بالسؤال كيف به إذا خرجت من الخروج يوم البعث والنشور كيف به إذا تطايرت الصحف ونفض الصراط ووضع الميزان الله الله يا أبا الله هذا هو المآل وهذا هو المصير أيها الأخوات المسلمات إن كنا في دار هي محل العبر والآثار وأن كنا على سفر والطريق كثيرة المقاسات فتزوجنا من الدنيا كنا قبل الممات وتداركنا هفوات كنا قبل الفوات وحاسبنا أنفسكن وراقبنا الله في الخلوات وتفكرن فيما أراكن من الآيات وبادرن بالأعمال الصالحات واستكثرن في أعمالكن القصيرة من الحسنات قبل أن ينازلكن منادي الشتاء قبل أن يفاجئكن هادم اللذات قبل أن يتصاعد منكن الأنين والسفرات قبل أن تنقطع قلوبكن عند فراقكن حسرات قبل أن يغشاكن من غم موت الغمرات قبل أن تسعدن من الغرور إلى غرور الفلوات قبل أن يحال بينكن وبين ما تشتهين من هذه الحياة قبل أن تتمنين رجوعكن إلى الدنيا والآخرة تزوجن الوحيد فأقبلن في الآجال واجتهدن واستعذبن للوحيد فقد خوب الإلحاد
ولكن لأنفسكن صالح الأعمال فإن الدنيا قد آثمت بالفراق وإن الآخرة قد أشرقت بالكلام فتزوجن من باب الانتقال إلى باب القرار ولتشعرن التقوى في الأقوال والأفعال واحفظن التفاخر والتكاثر في الدنيا لجمع الشكران وامتثال الآثام وإياكن والاغترار بالآمال فورائكن المقابر ذات الوحشة والهموم والهموم والكوبات وتضايق الأنفاس والأموال الانزعاج فتوقف بما لم يكن لكن في حسن الكتاب إذا نوبتن من الأجداد سفاكا غمارا مهولا مرضعن إلى الداع ووقفتن بين يدي رب العالمين رحل بكن كون المقام واشتد بقلبه ذلك المرء في الازدحام وأخذ المجرمون بالنواصي والأقدام وبوئلت جهنم تقال بسبعين ألف جمال مع كل جمال سبعون ألف ملك يدومونها والخزنة حولها عمار الشباب وينادى عند ذلك العزيز الحميد الجبار فيقول هل ابتلأت وتقول هل من مزيد هنالك ينخدع القلب وتتذكر النفوس ما كانت فيه مفوضة من الاوقات وتتمنى ان تربك الحسنات وأوفك من السيئات ولكن انى لها بهذا وعباد هذه هي زوجتك ذاكرة للموت مستعدة للقبر زائدة في الدنيا ليست بغافلة عن الله والدار الآخرة وإلى لقاء الأسبوع بعد القائم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلوا لهم على محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.